الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، في درسنا السابق تكلمنا عن تطهير ما تنجس من الأشياء، وذكرنا مسائل متعددة، ومن هذه المسائل ما إذا وقعت النجاسة على الأرض فبماذا تطهر؟ نعم،
طهرت صب الماء عليها كما ورد في حديث الأعرابي أن الرسول قال أن الرسول دعا بسجل من ماء ثم
قال صبوه على بول الأعرابي. نعم، أن أعرابيا بال بطائفة المسجد فزجره الناس فانهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ثم أمر بأن يصب على بوله ذنوبا من ماء. والنعل إذا أصيب بالأذى من أسفله وأراد الرجل أن يصلي بهذا النعل فكيف يمكن تطهيره؟ بالمسح. بالمسح على ماذا؟
بالمسح على الأرض.
على الأرض، وما دليله؟
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع أحدكم نجاسة فلينظر إلى نعليه فإذا وجد فليمسح بها في الأرض.
حديث أبي هريرة وجاء عن أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث المسند وعند بعض أهل السنن، قال إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحهما بالأرض. أحسنت. ما هي الاستحالة؟
الاستحالة هي تحول شيء من النجس إلى شيء آخر.
عندك، أحسنت، تفضل. الروثة إذا تحولت إلى تراب، فهل يعد هذا التراب الذي أصله من الروثة يعد نجسا عند الجمهور أم لا يعد نجسا؟ لماذا؟ استحالة، بمعنى ذهب اللون والريح والأثر وما أشبه ذلك من النجاسات، فلا يمكن في هذه الحالة نقول بأنه نجس. والبئر إذا وقعت فيها النجاسة، أو البحر إذا وقع فيه النجاسة كوجود الغائط أو أن يتغوط الرجل في البحر، فهل يتنجس البحر في هذه الحالة؟ وما هو الحكم أو ما هو العمل عند وجود ذلك الأمر؟
لا يتنجس الماء الكثير
متبحر. نعم.
أما الحكم فإزالة جرم النجاسة ويمسح الماء
المتغير. وإذا كان الماء مقصورا في شيء معين، في بركة أو ما شبه ذلك، واختلطت هذه النجاسة بالماء حتى تنجس الماء، فهل نقول بأن الماء لم يتنجس بسبب كثرته أم نقول بأنه نجس؟
بأنه نجس لأنه تغير أو طعمه والرائحة
بسبب. وإذا تغير بسبب الطاهرات
لا يعد
نجسا بل هو طاهر. أحسنت، تفضل اقرأ.
باب قضاء الحاجة على المتخلي الاستثار حتى يبنو من الأرض والبعد أو دخول الكنيس وترك الكلام والملابسة لما له حرمة وتجنب الأمكنة التي منع من التخلي فيها شرع أو عرف.
منع.
وتجنب الأمكنة التي منع من التخلي فيها شرع أو عرف وعدم الاستقبال أو الاستدبار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، ويندب الاستعاذة عند الشروع والاستغفار والحمد عند الفراغ.
اشتمل هذا الباب على 8 مسائل، وكل هذه المسائل تتعلق بباب قضاء الحاجة، وأطلق الفقهاء على هذا الباب بباب قضاء الحاجة نسبة لما يقضيه الرجل إذا اختلى بنفسه عند اتيانه لمكان الغائط أو البول. قد جاء في بعض الروايات من حديث أبي هريرة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقضي حاجته إلى آخر الحديث، فاستنبطوا من هذا الحديث أن يبوب هذا الباب بباب قضاء الحاجة. واشتمل على المسائل التالية: المسألة الأولى وهي قوله الاستتار، بمعنى أن يستتر عن أعين الناس، واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. إلا أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمداره على الحصين الحميري وعلى أبي سعيد الخير، وهما مجهولان. وهناك بعض المحدثين من المتقدمين والمتأخرين، وأقصد هنا بالمتقدمين أي من كان في أيام ابن حجر وما بعده، ولا أقصد بالمتقدمين ما كان في زمن البخاري وقبله وبعده إلى قبل زمن ابن حجر. فبعضهم جمع الروايات المتعددة في باب الاستتار فجعلها مقوية لهذا الحديث، لكن الصحيح أن حديث أبي هريرة لا يثبت البتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لأن الضعف لا ينجبر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى الغائط. والمقصود من أتى الغائط أي من أتى مكان الغائط فليستتر، وهذا من باب المجاز كما قال الله سبحانه وتعالى: واسأل القرية، بمعنى واسأل أهل القرية، وهو ما يسمى عند علماء البيان بالمجاز بالنقص. فهذا الحديث لا يثبت ولا ينجبر البتة، لكن يؤخذ الاستتار في الشريعة من جهتين: الجهة الأولى من باب ستر العورة، من باب ستر العورة، لأن الشريعة أمرت بستر العورة، والرجل إذا أراد أن يقضي حاجته واستتر فإنه ستر عورته. ولذلك لما قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، بمعنى الستر، أن يستر الرجل عورته إذا أراد أن يصلي. فمجمل الأدلة الواردة المتعددة في ستر العورة تدل على أن الرجل يلزمه إذا أراد أن يقضي حاجته أن يستتر، بمعنى أن يصلي في مكان، بمعنى أن يقضي حاجته كأن يتغوط أو يتبول في مكان لا يراه أحد. وهذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية من باب سد الذريعة، فإن الرجل لو كشف عورته لوقع في محذور، وذلك أنه وقع في أن جعل الناس يلتفتون إلى عورته وقد ستره الله عز وجل فأناخ الستر وأرى الناس ما نهى الشرع أن يفعله. ولهذا فلا يصح في باب الاستتار دليل بعينه لكن بالنظر إلى مجمل الأدلة. والاستتار كما ذكر المصنف قال حتى يدنو من الأرض، وقصد به حتى يدنو من الأرض كان يقترب من الأرض، أي إذا أراد أن يقضي حاجته، أراد أن يتغوط أو أراد أن يبول، عليه أن يدنو من الأرض، بمعنى أن يقترب منها كأن يجلس، ولا يصلح أن يتغوط وهو قائم، ولم يجزه دليل في الشريعة. أما بالنسبة للبول في المسألة في أربعة مذاهب سيأتي ذكرها فيما بعد وسنفصل فيها إن شاء الله في حينه. فالدنو من الأرض يعتبر في حد ذاته من باب الستر، لأن الرجل لو كان قائما خصوصا في الفضاء ربما يراه الرجل أو المار، لكن إذا كان في الفضاء وليس هناك حاجز ولا يراه أحد، بمعنى قد غاب، ففي هذه الحالة لا بأس، ونقول بأنه لا يشترط أن يجعل بينه وبين الناس حائلا لأنه لا يرى، هذا أمر. الأمر الثاني أنه إذا كان في الفضاء أو في الصحراء فإنه لا يستطيع أن يجد شيئا يكون حاجزا، فإذا لم يجد هذا الشيء أو وجده وليس هناك مثلا من ينظر إليه، ففي هذه الحالة لا مانع أن يبتعد، أو أن نقول بأن البعد في حد ذاته في مقام الاستتار. فالمقصود حتى يدنو من الأرض، بمعنى أنه إذا أراد أن يقضي حاجته فإنه يجلس، بل هذا هو المعهود عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله والبعد أو دخول الكنيس، هذه تعتبر المسألة الثانية وهي غير الأولى، فالأولى من حيث الاستتار والثانية من حيث البعد. ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأتي البراز، بمعنى مكان البراز، حتى يغيب فلا يرى. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه والدارمي، وهو أيضا حديث ضعيف، فآفته إسماعيل ابن عبد الملك الكوفي، وقد اختلف فيه على أقوال، لكن الصحيح أن حديثه صالح في الشواهد والمتابعات، لكن لا يوجد هناك ما يرقي هذا الحديث من درجة الشواهد إلى درجة أن يرتقي إلى الحديث الحسن لغيره، فيكون الحديث في هذه الحالة حديث ضعيف لأن هذا ليس منها. هذا أمر. الأمر الثاني أنه جاء من رواية أبي جاب من رواية أبي الزبير، وهو محمد بن مسلم ابن تدرس يرويه عن الزبير عن جابر، وهو مدلس الذي هو من أبو الزبير، ولم يصرح بالتحديث، وعلى هذا فهذه العلة الثانية التي تثبت أن حديث جابر رضي الله عنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففيه علتان: العلة الأولى أنه من طريق إسماعيل بن عبد الملك الكوفي مختلف فيه، والراجح أن حديثه لا يصلح إلا في الشواهد المتابعات. الثانية أنه من طريق أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير مدلس ولم يصرح بالتحديث، فلا يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نقول البعد عن الناس أو الاستتار في حد ذاته يؤخذ من جملة الشريعة، ومن باب أيضا كذلك أن يحافظ الرجل على عورته. ثم قوله أو دخول الكنيس، ما المقصود بالكنيس؟ المقصود بالكنيس أن يدخل إلى المكان الذي يكون مستورا، كان يدخل إلى الحمام، أو أن يدخل إلى الكهف الذي ليس سكنا للهوام وليس سكنا أيضا لبعض الناس، وهذا يقال له كنيف، يقال له كنيف الحمام وما أشبه ذلك من الأمور التي تكون مغلقة. وهذا لا دليل عليه، ولكن يؤخذ أيضا كذلك من باب الاستتار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قضى حاجته ابتعد، أو جاء عنه كما في الصحاح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يريد أن يقضي حاجته لم يكن ليقضي حاجته أمام الناس، وهذا مأخوذ من جملة الأدلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله وترك الكلام، وترك الكلام هو يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، هنا يضربان الغائط كناية، بمعنى يمشيان إلى مكان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت ذلك. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، إلا أنه حديث ضعيف فيه ثلاث علل، في ثلاث علل. العلة الأولى أنه من رواية عكرمة ابن عمار يرويه عن ابن أبي كثير، ورواية عكرمة ابن عمار عن يحيى ابن أبي كثير رواية فيها اضطراب، كما صرح بذلك أبو داود عليه رحمة الله. العلة الثانية أنه جاء من طريق هلال بن عياض وهو مجهول. والعلة الثالثة أن يحيى ابن أبي كثير مدلس ولم يصرح بالتحديث، فهذه ثلاث علل تبين على أنه لا يصح في هذه المسألة دليل البتة، بمعنى أن الرجل الحديث هذا الذي ذكرنا لو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام معناه أن الرجل إذا أراد أن يدخل إلى الحمام فلا يجوز له أن يتكلم في الحمام بأي شيء، بل عليه أن يسكت لأن الدليل حرمه. لكن طالما والدليل لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فليس في ذلك حرمة، لكن هذا يعتبر من خوارم المروءة أن يدخل الرجلان كل منهما يدخل إلى حمام، وهذا يحدث هذا وهذا يحدث الآخر، هذا من خوارم المروءة. لكن من ناحية شرعية هل يحرم؟ الجواب لا يحرم البتة. لماذا؟ لأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوم عليه الدليل. بالنسبة للرواية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد استدل بها الجمهور على أنه يكره، كما في حديث أحمد في المسند، وجاء أيضا في الصحيح أن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقضي حاجته فسلم على الرسول فلم يرد عليه، فبعد أن قضى حاجته قام النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عنه فقال أنا يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وعليك السلام وعليك السلام. وفي بعض الروايات لقد كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة. هذا الحديث منتقد، وعلى ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يحمل على الذكر، لأن الرجل لما قال السلام عليكم يستلزم من السامع أن يقول وعليكم السلام، فهل السلام هو الله؟ فهل هذا هو ذكر؟ فما ذلك وإن قلنا بثبوت الحديث، مع أنه تم انتقاده، لو قلنا بثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يدل على حرمة أن يذكر الرجل ربه وهو عند قضاء الحاجة. ولا أقصد من هذا القول بأنه لا يجوز للرجل أن يذكر ربه إلا وهو على طهارة. لا أقصد من هذا القول إذا كان في حال قضاء الحاجة. أما أنت إذا كنت على غير طهارة كأن تكون جنبا أو كأن تكون مثلا على غير وضوء فإنه في هذه الحالة لا يمنع أن تذكر الله عز وجل، بل ولا يمنع أيضا أن تقرأ القرآن الكريم على القول الراجح. لماذا؟ لأنه جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل حين، فهذا يفيد على أن ما ذكرناه في باب الذكر في قضاء الحاجة والذي يمكن أن نقول بأنه منهي عنه، حتى لو لم يثبت دليل في ذلك لقلنا بأن الذكر حرمة من حرمات الله، أليس كذلك؟ فينبغي للرجل ألا يذكر الله عز وجل في الحمام لأنه دنس هذه الحرمة. والله عز وجل يقول ماذا؟ قال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وهكذا لأن الذكر وهو ذكر الله عز وجل أو الاستغفار أو الإتيان بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في داخل المرحاض أو في مكان القاذورة ربما يكون استهزاء وسخرية بهذا الأمر الذي هو من الأمر الذي لا بد من وجود الحرمة والتقدير والتبديل. وعلى ذلك فقولنا بترك الكلام في أماكن المرحاض والحمامات ومكان قضاء الحاجة فهو من باب أن يتنزه الرجل، أما من ناحية التشريعية فلا دليل على ذلك البتة. وهذه المسألة هي المسألة الثالثة التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله. يلحق بهذه المسألة أيضا ما ذكره المصنف، قال والملابسة بمعنى وترك الملابسة لما له حرمة، مثل ماذا؟ على سبيل المثال أن يمنع الشخص إذا دخل إلى مكان قضاء الحاجة أن يحمل معه مثلا المصحف أو أن يحمل الخاتم المنقوش عليه بذكر الله، وكذلك يمنع أن يحمل الأوراق التي فيها الأحاديث وفيها الأذكار بحيث إذا كانت مكشوفة. والفقهاء يستدلون لهذه المسألة بما جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وفي بعض الروايات وكان خاتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منقوشا ومكتوب عليه محمد رسول الله، وهذا الحديث وهو حديث الخاتم لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو حديث ضعيف وقد أخرجه الأربعة إلا ابن ماجه، وهو من طريق همام ابن يحيى ومن طريق ابن جريج، وهما مدلسان لم يصرحا بالتحديث. هذا أمر. الأمر الثاني أن ابن جريج عليه رحمة الله ممن يهم في الحديث، ولهذا جزم ابن القيم أن هذا الحديث من أوهام ابن جريج، أن الحديث هذا من أوهام ابن جريج. لماذا؟ لأن المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد مر بنا في شرح صحيح البخاري، وهو أن أنسا رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن القوم لا يقرؤون الكتاب إلا إذا كان مختوما، قصد بهم القوم من أهل كسرى والأمراء لذلك الوقت، فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما منقوش عليه محمد رسول الله، والحديث من حديث أنس. فابن جريج ذكره وقال وكان ينزعه إذا دخل الخلاء، فوهم فيه ابن جريج. ففي الحديث علتان، العلة الأولى وهي همام بن يحيى وابن جريج مدلسان ولم يصرحا بالتحديث، العلة الثانية أن ابن جريج وهم فيه، فالحديث أنه اتخذ خاتما حمله وكان ينزعه إذا دخل الخلاء، فهل هذا شاذ أم لا؟ شاذ. لماذا؟ لأن ابن جريج ثقة، ابن جريج ثقة، فخالف الثقات، خالف الثقات وهم أولى منه لأنه قد يهم في الحديث، فيكون شاذا لأن الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، لمن هو أولى منه. وعلى ذلك فلا يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نقول بأن الرجل يمتنع عن ذكر الله عز وجل إذا دخل إلى هذه الأماكن من باب التعظيم ومن باب التبجيل، خشية أن يقع السخرية أو الاستهزاء أو أن يقع في التفريط أو يجمع بين الإفراط والتفريط في مثل هذا المقام. هذا أمر. الأمر الثاني، الرجل إذا كان عنده المصحف أو كانت عنده الأوراق التي فيها ذكر الله ودخل إلى الحمام أو إلى مكان قضاء الحاجة، ونقصد بالحمام هنا الحمام الذي يقضى فيه الحاجة، لأنه سيرد علينا في الفقه الإسلامي ذكر الحمامات التي كانت موجودة. الحمامات في العصر القديم تعرف بماذا؟ تعرف بالأماكن التي يغتسل فيها والتي لا تقضى فيها الحاجات، لكن اليوم عندنا اختلفت الأمور، فيطلق على هذا حمام ويطلق على المكان الذي فيه الحار، الماء الحار، حمام كالعين الفائضة، فهذا في القديم يسمونه بحمام إذا وجد في بنيان معينة واغتسل الناس فيه. فنقصد بالحمام الذي نتكلم عنه الذي هو وجود المرحاض فيه أو هو المكان الذي يقضى فيه الحاجة. فالرجل إذا كان عنده المصحف وعنده مثلا الأوراق لا بأس عليه أن يترك هذه الأوراق في خارج الحمام، إلا أن يخشى عليها، فإذا كان خشى عليها فلا بأس، خشى عليها من السرقة أو نسيها فلا بأس تكون مثلا في مخبأ الثوب ويدخل الحمام ويكون في هذه الحالة قد سترها. لماذا؟ لأنها ليست مكشوفة، لأنها ليست مكشوفة، ولا يدخل هذا البتة لأنه رجل لا يعظم الحرمة. تفضل يعني بريتيان. ماذا؟ ما هو السؤال؟ نحن قلنا لا يحرم، بس من باب الأولى، من باب التنزه بالنسبة للمصحف وبالنسبة للأوراق التي فيها الذكر. وأما بعضهم فقد حرم واستدل بحديث أنس، لكن قلنا حديث أنس لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح الجواز فيما إذا كان الرجل خشي أن تسرق أو أن تضيع فلا بأس، لكن إذا ما خشي أن تضيع أو أن تسرق وفعلها فقد أتى بشيء مكروه، بمعنى لا دليل نقطع على أنه قد ارتكب حراما، ولكن خشية أن يقع في الإصرار في هذا المكروه يتحول بعد ذلك إلى حرمة، لأنه ربما يؤدي بالرجل إلى أنه لا يبالي بمثل هذا الأمر ويقع في أنه لم يعظم حرمات الله سبحانه وتعالى. طيب، المسألة الأخرى وهي تجنب الأمكنة التي منع من التخلي فيها شرع أو عرف، قصد التي منع من التخلي فيها شرع أو عرف، بمعنى لا يجوز للرجل أن يقضي حاجته أو أن يختلي في المكان الذي تعود الناس أن يجلسوا فيه أو أن يختلي في الطرقات التي يمر فيها الناس أو أن يختلي تحت شجرة هو يعلم يقينا أن الناس يستظلون تحت هذه الشجرة. ثم قوله التي منع من التخلي فيها شرع أو عرف، بمعنى أن الشرع هو الكتاب والسنة، والعرف ما تعارف عليه الناس، وكلامه أو عرف مقبول، لكن لا بد أن يخضع للتشريع. هناك قاعدة ستأخذونها في دراسة القواعد الفقهية تنص على التالي: العرف محكم ما لم يخالف نصا شرعيا. العرف محكم ما لم يخالف نصا شرعيا. على سبيل المثال، نحن الآن في مدينة العين، تعود الناس هنا على سبيل المثال أن الرجل إذا أراد أن يتزوج أن يدفع 20,000 درهم، فمضى العرف على هذا الأمر، ومضت السنين على هذا الأمر، والكل يعرف هذا. فجاء رجل إلى عند سالم وهو من أهل العين وقال له: أريد أن أتزوج ابنتك. فقال سالم: قبلت. وهذا قال: قبلت. وتم الزواج. وقبل الزواج أتى هذا الذي تزوج من سالم ودفع له 10,000. إذن كم بقي في الذمة؟ بقي عشرة. تم الزواج، بعد ذلك قال سالم: بقي لابنتي 20 فوق 10. نقول: لا يجوز لك شرعا أن تأخذ شيئا زيادة عن 10، وهذه أيضا 10 ليست لك أنت، هي لمن؟ لابنتك. وآت النساء صدقاتهن نحلة خاصة. لماذا؟ لأن العرف هذا لا يخالف النص الشرعي، لماذا؟ لأن الإسلام لم يحدد المهر بمبلغ معين، بل ترك هذا حسب العادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما، التمس ولو خاتما من حديد. ولذلك يقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. هنا بالمعروف أي بما تعرف عليه الناس. ومن هذه الآية أخذ الناس القاعدة، وكذلك من قول الله عز وجل: خذوا العرف. كذلك منهم من قال المعروف، ومنهم من قال أي ما تعرف عليه الناس، فأخذوا هذه القاعدة. فهل البول في المكان الذي يستظل فيه الناس قد كرهه الناس عرفا أم لم يكرهه عرفا؟ كرهوه. وهل هذا يخالف الشرع أم يوافق الشرع؟ يوافق الشرع. لماذا؟ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال: اتقوا اللعانين. قال: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وهذا هو المقصود بالتجنب الأماكن التي نهى أو منع من التخلي فيها شرع أو عرف. كذلك أيضا مما نهى عنه الشرع ما جاء في حديث عبد الله بن سردس، قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبال في الجحر. ما المقصود بالجحر؟ الجحر هو عبارة عن الحفرة التي تكون في الأرض يحفرها الهوام كالحيات والثعابين وما أشبه ذلك مما يؤذي أو يسبب ضررا للمجتمع. وهذا النهي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام من باب ألا يتضرر الرجل، لأنه ربما يأتي ويبول أو يتغوط في هذا المكان فتخرج عليه حية أو شيء من الحيات أو الثعابين فتلسع هذا الرجل، أو تخرج عقرب فتلسع هذا الرجل فيتسبب في ضرر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في المسند: لا ضرر لا ضرر. لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله: نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبال الجحر. لماذا؟ لأنه جاء من طريق قتادة، لأنه جاء من طريق قتادة بن دعامة السدوسي يروي عن عبد الله بن سرجس وهو لم يسمع منه. أيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن مغفل أنه قال، أي عبد الله بن مغفل قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتوضأ الرجل في مستحمه، قال: فإن عامة الوسواس منه. هذا أيضا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأنه من طريق الحسن بن يسار البصري وهو مدلس، وقد عن ولم يصرح بالتحديد، عن ولم يصرح بالتحديد، بعنا قال عن كما مر عليكم في دروس المصطلح. فيستفاد من ذلك بأن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مما ثبت ونهى أن يفعله الرجل في حال قضاء الحاجة فإنه ينبغي له أن يخضع وأن يسلم له، وشيء ما ثبت وهو مخالف لعرف الناس ولا يخالف نصا شرعيا عليه أيضا أن يتوقع وأن يترك هذا الأمر، وذلك أن يقول الرجل في الطريق أو في الظل، حديث أبي هريرة السابق أنه قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. أخرجه مسلم. هنا يتخلى بمعنى يختلي ويجعله مكانا كالخلاء، يجعله مكانا كالخلاء، وهذا لا يجوز البتة. المسألة الأخرى وهي عدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، بمعنى إذا أراد الرجل أن يقضي حاجته ببول أو بغائط فإنه لا يجوز له أن يستقبل القبلة في ذلك أو على ذلك الحال. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم أيما اختلاف، حتى أوصلها بعض الفقهاء إلى 14 مذهبا، وبعضهم أوصلها إلى 20 مذهبا. وهذه المذاهب لو نظرناها ترجع في العموم إلى 6 مذاهب، ترجع إلى 6 مذاهب، وهي كالتالي: المذهب الأول ذهب أبو حنيفة وأصحابه وجمهور أهل البيت إلى أنه يحرم على الرجل أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها ببول أو غائط، احتجاجا بحديث أبي أيوب الأنصاري قال: نهانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستقبل القبلة أو أن نستدبرها ببول أو غائط، وقال: ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن قال شرقوا أو غربوا، هذا كما تعلمون المشرق، هذه الجهة، انتبهوا معي، هذه الجهة المشرق وهذه الجهة المغرب، فمعنى هذه القبلة، أنا أعطيكم منها تقريبية، هذه القبلة، الشمال قبلة، والجنوب شمال قبلة، والجنوب قبلة، فهذا الأمامي شمال وهذا الخلفي جنوب، بمعنى إذا اتجهت إلى جهة الشمال فقد اتجهت إلى عين القبلة، وإذا اتجهت وتكون في هذه الحالة استقبلت القبلة، وإذا اتجهت إلى جهة الجنوب معناه استدبرت القبلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، بمعنى اتجه إلى هذه الجهة الشرقية أو إلى الجهة الأخرى الغربية. فأبو حنيفة وجمهور أهل البيت يقولون بأن من استقبل القبلة ببول أو غائط فقد ارتكب محرما، وهذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني وهو مذهب جمهور أهل العلم، حيث قالوا بأنه يحرم على الرجل أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها إلا إذا كان في البنيان وشرط البنيان المخصصة لقضاء الحاجة. هذا مذهب الجمهور، قالوا يحرم إلا في البنيان المخصصة لأي شيء، لقضاء الحاجة. وحجتهم في هذا الأمر ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وإسناده لا بأس به، كما ذكر هذا الإمام ابن حجر في الفتح، قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما إذا كان من غير حائط، بمعنى أن النهي إذا كان بوجود الحائط فلا بأس، وإذا كان بغير الحائط فلا بأس. وهذا الذي استدل به الجمهور، لكن زادوا على كلام ابن عمر وخصصوا، قالوا: ولكن يتخصص هذا في المكان المعد لقضاء الحاجة. المذهب الثالث وهو مذهب الشافعي، حيث قال بأنه لا يجوز في الفضاء ويجوز في البنيان، ولكن ما اشترط الشافعي أو الشافعية على المشهور، ما اشترطوا أن يكون المكان مخصصا. ففي فرق بين المذهب الأول والثاني، الأول الذي هو الثاني والثالث. الثاني الذي هو مذهب الجمهور قالوا في البنيان المخصصة، والشوافع ماذا قالوا؟ قالوا في البنيان سواء مخصصة أو غير مخصصة. لماذا؟ لوجود الحائل. بل قالت الشافعية: لو وجد الستار بينك وبين القبلة فهذا في حد ذاته حائل. وبماذا استدلوا؟ استدلوا أيضا بقول ابن عمر السابق، وقالوا حديث أبي أيوب نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نستقبل القبلة ببول أو غائط أو أن نستدبرها، قالوا: إنما ذلك إذا كان في الفضاء، وأما في غير الفضاء فجائز لما جاء عن ابن عمر. هذا المذهب الثالث. المذهب الرابع وهو مذهب الظاهرية، ماذا قالت الظاهرية؟ قالوا: يجوز للرجل أن يستقبل القبلة ببول أو غائط، عملا بحديث ابن عمر الذي في صحيح البخاري، عملا بحديث عبد الله بن عمر الذي في صحيح البخاري قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستدبر يقضي حاجته، أو يبول مستدبر الكعبة مستقبل الشام. فقالوا: إذن هذا الحديث يدل على الجواز، فهذا جائز لحديث ابن عمر. المذهب الخامس وهو مذهب أحمد بن حنبل، وعليه كثير من الحنابلة، حيث قالوا بأنه يجوز للرجل أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها ببول أو غائط مع الكراهة، جمعا بين حديث أبي أيوب الذي نهى وبين حديث ابن عمر الذي ذكر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أبي أيوب نهى، وحديث ابن عمر الذي في البخاري الذي هو قال: ارتقيت على أو فوق بيت ظهر حفصة فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يبول مستدبر الكعبة مستقبل الشام، قالوا: يجمع بينهما ويقال بأنه محرم، لكنه صرف من التحريم إلى الكراهة بحديث ابن عمر. وهذا المذهب الخامس. المذهب السادس ذهب إليه بعض الفقهاء، وقالوا بأن النهي عن الاستقبال والاستدبار ببول أو غائط للكعبة منسوخ. بماذا نسخ؟ قالوا: نسخ بحديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يقبض بعام يقضي حاجته أو قال يبول مستدبر الكعبة مستقبل الشام. فهنا رواية جابر ماذا نصت؟ نصت بعام. فقال بعض الفقهاء طالما قبل أن يتوفى بعام معناه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسخ السابق بالمتأخر. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقضى بعام مستدبر الكعبة مستقبل الشام. وفي بعض الروايات قبل أن يقبض. فقالوا هذا يدل على النسخ، لكن الجواب ونقول هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأنه جاء من طريق محمد بن إسحاق يرويه عن أبان بن صالح، يرويه عن جابر رضي الله عنه. فهنا محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث، لم يصرح بالتحديث، وعلى ذلك فلا يصح هذا الحديث. ولو صح هذا الحديث لقلنا بأنه ناسخ لحديث أبي أيوب، ولقلنا بأنه جائز. إذن ماذا يترجح من هذه المذاهب الستة؟ نقول أولا قبل الترجيح، ما استدل به الأحناف في كونه محرما مذهب ضعيف. لماذا؟ لأنه يتعارض مع حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو قوله: ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبول مستدبر الكعبة مستقبل الشام. فهذا يفيد على أن الحديث قد صرف، وأن الحجة التي ذهب إليها الأحناف مردودة. لماذا؟ لأن هذا الحديث يبين أن ذلك مصروف، يبين أن ذلك مصروف. وعليه فالأمر الأول أن يرجح ما ذهب إليه أحمد ومن تبعه، وهو القول بأنه يجوز للرجل أن يستقبل القبلة ببول أو غائط مع الكراهة، سواء كان بالبنيان أو بغير بنيان، لأنه لا دليل لنا في ذكر البنيان، إنما جاءت البنيان عن بعض السلف، جاءت عن بعض السلف. فلو أن الرجل إذا كان في الفضاء واستقبل القبلة ببول أو غائط، أو استدبر القبلة ببول أو غائط، فإننا نقول في هذه الحالة قد أتى بمكروه، قد أتى بمكروه. وكذلك لو كان في البنيان فنقول قد أتى بمكروه، لأنه لا دليل على التفصيل بحائل، مع أنه في القديم كان يغلب على الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إذا بالوا أو قضوا حاجتهم لا يكون هذا إلا بوجود الستر، فلا يوجد الدليل القاطع في هذه المسألة. أما ما ذهب إليه الشافعي ومن تبع من الشافعية، وهو التفصيل فيما إذا كان في البنيان فلا بأس، وإذا كان في غير البنيان، وكذلك ما ذهب إليه أيضا الجمهور ما إذا كان في البنيان المخصصة وما أشبه ذلك، عملا بما جاء عن ابن عمر وهو إنما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخره، فهذا اجتهاد من ابن عمر، اجتهاد من ابن عمر، بدليل أنه قال إنما نهى، معنى أنه فهمه ابن عمر، أي فهم ابن عمر هذا القول، أي أنه لم يرفع هذا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لو قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام لقلنا لا بأس، لكن قال إنما نهى فيما إذا كان كذا، وبين فيما إذا وجد الحائل أو وجد الحائط لأنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أنه قيد النهي فيما إذا كان في غير الحائض وفي غير الحائض، فيسقط مذهب الشافعية في هذه المسألة. مذهب الظاهرية أيضا يسقط من باب أولى، لأنهم قالوا نعمل بحديث ابن عمر ونقول بأنه يجوز، نقول يتعارض مع حديث أبي أيوب، فلا بد من الجمع، لا بد من الجمع في الروايات عند ظهور التعارض، وهذه هي المسألة التي تتعلق باستقبال القبلة. عن سؤال في هذا المجال تفضل يا أستاذ. نعم، هو جاء عن أبي أيوب كما صح عنه أنه لما ذهب إلى الشام جعل حائلا. لماذا جعل حائلا؟ لأنه هو الذي هذا الحديث أولا، هذا أمر أنه روى هذا الحديث فعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى فعمل بهذا الحديث، لأنه هو أعرف الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يختص بهذه المسألة. ما جاء عن ابن عمر يحمل على فهمه، أنه فهم ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المقصود ما إذا كان في البنيان وغير البنيان، فهذا الذي يحمل من كلام ابن عمر، بدليل الرواية التي ذكرتها لكم وقلت علق عليها وأطال فيها الكلام ابن حجر فتح. فيكون ما فعله ابن عمر فهما من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستدبر القبلة ويستقبل الشام. هل في رواية ابن عمر عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، هل في الرواية أنه كان في البنيان أو بغير البنيان؟ هل في الرواية شيء من هذا؟ الجواب لا، الجواب لا، بل الرؤية الأصل في الرؤية أنها تكون من غير بنيان، الأصل في الرؤية. كيف أنا أرى، كيف أرى واحدا إلا بهذا الأمر؟ لكن قد يقول لقائل ربما رآه وقد دخل، فأقول لا يستبعد عن ابن عمر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم دخل، لكن يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يبول مستدبر القبلة مستقبل الشام، فهذا يفيد أنه رأى استدباره ورأى استقباله، ولكن ما يعني هذا أنه كان ينظر ويلتفت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من خلال النظرة أولى رأى على هذا الأمر. فلا يستفاد التفريق، ما جاء عن ابن عمر هو فهم، لأنه قد نصف قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن أفصل. ما جاء عن أبي أيوب نقول الاحتمال أنه ما وقف على رواية ابن عمر التي في البخاري، لأنكم كما تعلمون أن الصحابة رضوان الله عليهم بشر يصيبون ويخطئون ويعلمون ويجهلون، رغم أنهم أفضل البشر بعد الصحابة بعد الأنبياء أجمعين. على سبيل المثال النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يزيد الرجل أن يدخل الرجل أو يزيد ثلاث طرقات إذا طرق الباب وما أجاب أحد، نهى أن يزيد بل يلزمه أن يرجع. فجاء في الصحيحين أن أبا موسى الأشعري طرق باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث مرات فلم يجبه عمر، فذهب عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري فخرج عمر وقال كأني سمعت أبا موسى طرق من ذلك، قال نعم طرقه ثلاثا فلم تجبه ثم ذهب، فاستدعاه فجاء أبو موسى الأشعري فقال لعمر هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عمر عليك بالبينة، معنى أن عمر يجهل المسألة، فمن شهد شهد له أصغر الصحابة أو من أصغر الصحابة وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال نعم يا عمر وذكر له الحديث. وعلى ذلك فيكون حديث أبي أيوب يحمل على أنه روى النهي ولم يقف على رواية ابن عمر، فالأصل أن الروايات إذا صحت وجاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء فيها شيء من التخالف أو التعارض فإنه يجمع بين الروايات في هذه الروايات في هذه الحالة.
السؤال الثاني، لا يؤخذ من حديث أبو أيوب وحديث ابن عمر أنه يجوز استدبار القبلة ولا يجوز استقبالها؟
أنت قيد.
حديث ابن عمر قيد.
لا أنت أنت نعم أنت قيد، حديث ابن عمر ما قيد. لماذا؟ رؤيته للنبي أنه استدبر، لكن حديث أبي أيوب واضح الاستدبار والاستقبال النهي،
فهذا قيد.
أدري، لكن الآن حديث أبي أيوب ذكر الاستدبار والاستقبال منهي عنه، وهذا لما ذكر حالة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن في وقت واحد أن يستقبل وأن يستدبر النبي عليه الصلاة والسلام قبله، فهو ذكر حالة فلا يمكن فيه التقييد. لماذا؟ لأن التقييد عند علماء الأصول يشترط أن يقيد مطلقا، والمطلق هو النكرة، هو النكرة إذا لم تقيد بوصف. فأنت الآن ذكرت الاستدبار، فأين التقييد مع أنها لفظة استدبار في حديث أبي أيوب ولفظة استدبار في حديث ابن عمر؟ وعلى ذلك فلا يوجد هنا التقييد البتة. التقييد مثاله كأن نقول رقبة، هذه لفظة منكرة أم لا؟ منكرة ولا ما هي منكرة؟ منكرة. هل هي مقيدة؟ لا. لكن لو قال رقبة مؤمنة مقيدة أم لا؟ مقيدة. فالآن رقبة ورقبة مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة. واستدبار واستدبار مطلقة، فكيف يكون التقييد؟ لا يكون التقييد البتة في هذا الأمر. تفضل. لا يشترط، لأن الحديث كما سبق في دروس المصطلح وقلنا لكم هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فهنا أحيانا الحكم يؤخذ من القول وأحيانا يؤخذ من الفعل، فلا يشترط أن نقول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يلزم أن يكون أيضا قد قاله. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل فرق بين القول والفعل؟ ما فرق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما حج كيف عرفنا مناسك الحج؟ بالأقوال أم بالأفعال؟ بعضها بالأقوال وعرفنا بعضها بالأفعال. ولهذا كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قبلنا، سواء كان قولا أو فعلا، ولا يلزم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله بأمر أو تشريع. واضح؟ وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لكن اختلفوا هل الفعل يكون خاصا بالنبي عند الترجيح والقول يكون عاما للأمة؟ الجواب لا، لأن الاختصاص يشترط فيه أن توجد هنا قرينة، كقرينة أن يتزوج الرجل أربعا ويتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء، أو امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذا قرينة. فكذلك نقول لا يختص النبي عليه الصلاة والسلام بشيء عن البشر إلا بدليل شرعي. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.